هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الراهب الشهيد. يوم تجدد فيه حزن محمد بمصاب موسى الكاظم المتعبد، لتسيل فيه من الشجون مدامع ألما على هذا الإمام المرشد. ولقد أحاط العاشقون بقبره من كل فج قادمين، ومقصدي وشفاههم ذكر يمجد خالقا أعلى مقام الطاهر المتودد. موسى بن جعفر، موسى بن جعفر، ما برحت مخلدا في قلبي كل مجاهد وموحد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين. أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المباشر الراهب الشهيد، وهو برنامج مباشر خاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام من إذاعة طهران. نعم أحبتي الأفاضل، نتقدم إلى جميع متابعي ومستمعي إذاعة طهران العربية بأحر التعازي بمناسبة ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. السلام على المعذب في قعر السجون، السلام على الغريب المسموم، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا موسى الكاظم. عظم الله أجورنا وأجوركم أحبتنا، وأحسن الله لكم ولنا العزاء، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، نستقبل اتصالاتكم الهاتفية وبطاقات تعزيتكم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام عبر أرقام هواتفنا المباشرة، ألا وهي الأرقام المباشرة 22-01-37-62، وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 098-21، والرقم الواتسابي 098-93-88-74-50. نحييكم أحبتنا الكرام من إذاعة طهران، وبالتحديد من البرنامج المباشر الراهب الشهيد، برنامج خاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهمام الكاظم عليه السلام. نعم أحبتي الأفاضل، الإمام موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي القرشي عليه السلام، هو أحد أعلام المسلمين، الإمام السابع للمسلمين. والده جعفر بن محمد الصادق، وهو أحد أئمة المسلمين، قضى جزءا من حياته في السجن، وعاصر فترة حساسة من تاريخ المسلمين، وكنيته أبو إبراهيم وأبو الحسن. لكن وأما ألقابه هي الكاظم، العبد الصالح، باب الحوائج، سيد بغداد، وسمي بالكاظم لشدة ما كظم من الغيظ وصبر على ظلم الظالمين له. أبوه الإمام الصادق عليه السلام كان يوليه عناية ومحبة خاصة، حتى أنه حينما سئل عن مدى حبه لولده الكاظم عليه السلام أجاب: وددت أن ليس لي ولد غيره لئلا يشركه في حبي أحد. وبهذا كان يريد أن يبين لشيعته بأن موسى الكاظم عليه السلام هو الإمام الشرعي من بعده، بالإضافة إلى أن هناك روايات عديدة تشير إلى أن الإمام الصادق عليه السلام كان ينبه شيعته دائما إلى أن موسى الكاظم عليه السلام هو الإمام من بعده.
بالحوائج باب العروب كبت فينا معنى الوجوب، سجين كظيم حزين عظيم، خلصت عمرك سيدي بالآلام، وابدا فلا مليتك، وبكم سجن خلوك ذول الظلام، وانت اللي ذي حبيتك تعبدي لربك طول هذه الأيام، وبدعوتك ضويتك عد سوي سر عوني بطريقك لوهام، وانت العادل زرعتك.
نعم أحبتي الكرام، يقال بأن إذا ما دهاك الدهر يوما بمعضل، وأنزلت في واد من الهول مخطري، وحاطت بك الأهوال من كل جانب، عليك بباب الله موسى بن جعفري. هذا الإمام الهمام الذي كما يعرف عنه بأنه باب الحوائج، وذكرت منه كرامات عدة وعدة، ليس فقط الإمام الكاظم عليه السلام، التوسل بأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين والاتكال بهم بعد الله سبحانه وتعالى أكيد أكيد سيكون سبب من أسباب المنجيات إن شاء الله، وسترى العجائب والكرامات من حضرتهم جميعا. وهنا يقول المرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي: نعم هكذا تبدو الكرامات منهم، كشهب الدراري ليس تخفى وتكتم، بنو الوحي سر الكائنات بأسرها، بهم بدأت قدما وفيهم ستختم، فلم يرو إلا عنهم خبر الندى، ولم يسند المعروف إلا إليهم، إذا جئت من بغداد جانب كرخها، ونار الجوى ما بين جنبيك تضرم، ولاحت لعينيك القباب زواهرا، تشق الدجى أنوارها وهو مظلم، فيمم بها مثوا لموسى بن جعفر، فما الخير إلا حيث أنت ميمم، وعرج على ذاك الضر ريح الذي غدت بساحته غر الملائكة تخدم. ولا ننسى أيضا بأن في مسقط رأس وفي مدفن محلي مدفن الإمام موسى الكاظم وهي مدينة بغداد العاصمة بغداد. الآن العراق أيضا تقام المجالس والمراسيم لإحياء هذه الذكرى الأليمة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. مرة أخرى نقدم أحر التعازي لصاحب العصر والزمان لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله وللأمة الإسلامية جمعاء ولمستمعينا هذه المناسبة الأليمة ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم العزاء إن شاء الله.
على موسى بن جعفر من تطب تزور سلم وانحني وزور بقلب مكسور هذا ابن الرسول ونهج نور النور فاز اللي يتبع آثار منهاجه ينباب الحوائج تنقض الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم وتقبل عزاءكم ونحن في رحاب شهادة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وبهذه المناسبة الأليمة أشارك معزيا بهذه الأبيات المتواضعة. يا سعد إن كثرت بي النكبات وتفاقمت في عيشة الأزمات وتنفر الأصحاب عني وانزوى ذاك الصديق تجره الرغبات ورأيت أحوالي بغير بشاشة شعثاء فيها أنفسي زفرات فلدي من أشكو إليه مواجعي ولديه منشرح الفؤاد أبات. موسى كليم المعجزات المرتجى نور به تتبدد الظلمات فلكم رويت إذا نطقت باسمه وتصدرت بمقامه الأبيات ابن النبي المصطفى والمقتدى هو كابن عمران له آيات. يا سعد إن معيشتي موت وفي قبر ابن جعفر إنها لحياة من ذاك يم النائبات وعندنا فلك التقى وسط الهلاك نجاة. والسلام على الإمام موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أخوكم الشاعر عمار جبار خضير العراق البصرة.
شكرا وألف شكر وطيب الله أنفاسك يا عمار جبار خضير شاعرنا من العراق من بصرة العراق وضيفنا الكريم سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ وعظم الله أجوركم.
سلام والكرام عظم الله لكم الأجر
حياك الله. حياك الله شكرا أهلا. شكرا جزيلا اخترنا لبرنامجنا عنوان الراهب الشهيد والإمام موسى بن جعفر الكاظم يعرف بباب الحوائج باب المراد وكاظم الغيظ. ممكن تتحدث لمستمعين الأفاضل وتوضح لهم بأن لماذا أيضا يطلق على باب الحوائج والإمام موسى الكاظم بالراهب الشهيد؟
طبعا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يعني كان في زمن وفي مرحلة تشكل يعني مفصلا مهما جدا في الانتقال من القضاء على الدولة الأموية وانتهاء الدولة الأموية والخلافة الأموية وبداية عصر ظالم جي كبير جدا. وطبعا لم يترك ما فعله بنو أمية إلا وزاد عليه وطبعا هم بنو العباس. ولذلك أنا أعتقد بأن مرحلة إمام القاسم صلوات الله وسلامه عليه يعني هي تبين مدى حساسية الزمن الذي كان فيه الإمام ومدى المكانة للإمام القاسم صلوات الله وسلامه عليه في مواجهته لهذه الأحداث الكبيرة. ولذلك الإمام القاسم يعني بالنسبة إلى الأمر الأول الذي تفضلتم به وهو طبعا بعض ألقاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهي راهب أو من رهبان بني هاشم. وما كما هو معروف لأن هذا اللقب أطلقه عدو الإمام وعدو أهل البيت وعدو الإسلام هارون الرشيد على الإمام القاسم صلوات الله عليه. يعني كما ذكر في الروايات بأن الإمام القاسم عندما كان سجينا لدى هارون الرشيد في بعض سجونه في البصرة كان يقول لمسؤول السجن الربيع، والظاهر كان لديه قصر يعني يطل على السجن، كان يقول للربيع وهو يشاهد ثوبا مطروحا كل يوم. وطبعا طال ذلك الوقت يعني لأنه الإمام كما هو أيضا يعني ذكر أن حبس سنين طويلة يعني ما يقل عن 5 سنين وأكثر، 5 سنين أو بضع سنين كما ذكرت الروايات، وهو يرى ثوبا مطروحا في عين الشمس من بوقت محدد. فقال أنه ما هذا الثوب المطروح؟ قال هذا ليس ثوبا مطروحا، لأنه كان الإمام يغطي ظاهر رأسه وجسده بهذا الثوب ويسجد. قال هذا ليس ثوبا وإنما هذا موسى بن جعفر صلوات الله عليه، وهو له سجدة من انقضاض الشمس أو من طلوع الشمس إلى زوال الشمس. يعني ساعات عديدة في باحة السجن تحت عين الشمس وهو يسجد في هذا المكان. فعندئذ قال هارون الرشيد أما أنهم رهبان بني هاشم. هلا طبعا أثير بعض التساؤلات أنه كيف يمكن أن نصف الإمام صلوات الله عليه بأنه راهب بني هاشم، وطبعا من جهة أن هذا طبعا الوصف هو من إطلاق الأعداء عليه وهو هارون الرشيد، وأيضا من جهة أخرى أن هذا المصطلح عادة كما هو معلوم يطلق على رهبان النصارى يعني والتي نهاهم عنها القرآن الكريم ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم كما ذكر في القرآن الكريم. فلذلك حقيقة أنه العلماء عالجوا هذه المسألة وقالوا طبعا لا مانع أن يطلق أن نستعمل بعض المصطلحات التي تكون تعبر عن مكانة الأئمة عليهم السلام حتى لو كانت من أعدائهم، وخاصة طبعا كما يقولون الشاعر الذي كان يقول الفضل ما شهدت به الأعداء. وأما بالنسبة إلى طبعا بالنسبة إلى أنه يعني هذا يتقاطع مع رهبان النصارى، طبعا الفرق كبير لأنه نحن أيضا عندنا الأحاديث استعملت هذا المصطلح كما هم أصحاب المتقين أو أصحاب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليوتهم بالنهار رهبانهم بالليل أو صلاة الليل هي رهبان المؤمن. على كل حال كانت عند النصارى هي طبعا رهبنة بعيدة عن الإسلام التي تعني الانعزال عن الدنيا والانقطاع عن الدنيا، وحتى أنه وصل الحال برهبانهم أنهم كانوا يخفي البعض نفسه مثلا حتى يمتنع عن النساء يعني أو أنه كان يعلق السلاسل في عنقه أو ما أو ينقطع عن الناس. ولذلك تجدين أنه يعني غالبا أن الكنائس غالبا أو تكون في أماكن مرتفعة في الجبال يعني هكذا كانت المغاور لديهم ينعزلون عن الناس ويبتعدون. هلا طبعا الإمام القاسم لم يكن بهذه الطريقة ولم يكن، ولكن طبعا الإمام القاسم استغل فرصة وجوده في السجن ليتعبد لله. طبيعة أن الإنسان المسجون لا تكون له خيارات متعددة في الحياة الاجتماعية ولا يمكن أن يكون مالكا لنفسه في التصرف يعني. فلذلك كان يقول صلوات الله عليه اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وها قد فعلت لك الحمد. ولذلك كان طبعا يقضي الوقت الطويل في التعبد، وإلا الإسلام هو طبعا دين الدنيا ودين الآخرة ولا يمنع أن يعني أن تجتمع الدنيا والآخرة لدى المؤمنين.
أحسنتم سمحت الشيخ، نحن أيضا أردنا أن نسلط الضوء على هذا الموضوع بأنه حتى الأعداء شهدوا على مكانة وقدسية الأئمة سلام الله عليهم. وأنا أردت أن أسأل من حضرتك بأنه يعني ما هي أهم المواقف التي تأثر بها حتى أعدى الأئمة، لكن اسمح لي نأخذ اتصال نستمع إلى صوت أحد المستمعين أو المستمعات ونعود إليك إن شاء الله.
السلام عليكم وتحية طيبة، وعظم الله لكم الأجر والثواب باستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. الحقيقة قرأت في صفحة عراقية على الفيسبوك وتقول هذه الصفحة أنه ما سبب، يعني تعرض تساؤل ما هي أسباب تعدد سجون الإمام الكاظم عليه السلام، يعني ينقل من سجن إلى سجن. فكان الجواب أن الإمام عليه السلام كان ما أن يدخل السجن إلا وجعل السجان عاشقا له أو صديقا. وهنا يعني يأتي هذا الأمر بسبب أخلاقه وطيبة تعامله وابتسامته إلى السجان والموضوعية في التعامل وغير ذلك مما يؤثر على حتى سجانه. وهكذا الأئمة شخصياتهم تكون بهذا المستوى، فحربنا نحن أتباعهم أن نكون بهذا المستوى في التعامل مع يعني أصعب الناس الذين نتعامل معهم وحتى السجان. وشكرا لكم. علي الموسوي، العراق.
حياكم الله أحبتنا الكرام، وعظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا. وما زلتم تتابعون برنامج الراهب الشهيد، وهذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومعانا من سماحة الشيخ جعفر العساف، الباحث اللبناني، الباحث الإسلامي من لبنان عفوا. مرة أخرى أحييك سماحة الشيخ.
حياكم الله.
حياك الله. أهلا سمحت الشيخ، كان سؤالي قبل أن نستمع إلى صوت الأخ علي الموسى من العراق، وأنا أشكره جزيل الشكر، بأنه حتى أعداء الأئمة سلام الله عليهم شهدوا على مكانة وقدسية الأئمة سلام الله عليهم، هل هناك من موقف يعني تذكره لمستمعين الكرام؟
طبعا مواقف الإمام صلوات الله عليه كثيرة، يعني مدة حياتي صلوات الله عليه كلها مواقف مؤثرة.
نعم.
ومن الطبيعي أن يعني السبب الأساسي كما هو معلوم لمحاربة أهل البيت هو تأثيرهم في نفوس الناس. وطبعا الدافع الأكبر كان لسجن الإمام صلوات الله عليه هو يعني أن يحد تأثيره بعموم الناس. ولذلك نجد بأن هذه الطريقة كان يمارسها كل الحكام الظالمين الذين يحاولون تقييد الإمام وحبس الإمام وسجنه وإبعاده عن بيئته وعن الناس وعن شيعته، وحتى لا يكون طبعا مؤثرا في نفوس الناس. ولذلك نفس المنهج الذي اتبعه أيضا
الإمام الكاظم. أحبتي الكرام، تربى في كنف أبيه الإمام الصادق وأسرته، وكان لذلك أبلغ الأثر في تكوين شخصيته وصفاته. يقول القرشي: كانت البيئة التي عاش فيها الإمام بيئة دينية تسودها القيم الإنسانية والمثل العليا، أما البيت الذي عاش فيه فقد كان معهدا من معاهد الفضيلة ومدرسة من مدارس الإيمان والتقوى، قد غمرته المودة وعدم الكلفة والشناب هجر الكلام ومره، وبذلك فقد توفرت للإمام الكاظم عليه السلام جميع عناصر التربية الرفيعة.
يا الكاظم جيت يا مقعد ركي الزيوان، جيت للزهر بمصابك تعديها، جيت ويعلى الجفوف مقدم الأرواح ما يهمها الولد لا يكضحيها، تعنت ما يهمها الفوق جسر ويعتدى عليها
نعم أعزائي الكرام، مرتضى السفير من العراق ويقول بأن كان إمامنا عليه السلام شديد العبادة والرهبة وكاظما لغيظه ومتحملا المصائب والشدائد. شكرا لك يا مرتضى من العراق. مريم جعفر حبيب كتبت: على جسر الرصافة تذرف الدموع وتئن القلوب، انكسار ما بعده انكسار وأنة تتكسر في الصدور والأرواح على من استشهد غريبا ومظلوما وأتوا بجنازته وهم ينادون عليها بذل الاستخفاف. السلام عليك أيها الإمام الصالح، السلام عليك أيها الإمام الزاهد، السلام عليك أيها الإمام العابد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد، السلام عليك أيها المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. وتضيف مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين: حرزي الذي لا يخيب في كل شدة وضيق في أمانة موسى بن جعفر، عظم الله لنا ولكم الأجر. يا كاظم الغيظ، يا جد الجواد، ومن عمت جميع بني الدنيا مكارمه. شكرا لك يا مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين، وهيفاء حسن من المملكة العربية السعودية تكتب بأن نرفع أحر التعازي لمقام مولانا صاحب العصر والزمان ولجميع المراجع العظام والمؤمنين كافة، ولكم أيها الأحبة في إذاعة طهران بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الكاظم عليه السلام. نعش له كادت تحل القاضية وله بكت حتى الجنان العالية، نعش أراه بالفؤاد علانية عرشا ويحمل جانبيه ثمانية، جبريل مع ميكال مع أهل الكسى الخمسة ساروا وقد كشف الرضا في لوعة رأسه. لقد حيرت مواقف الإمام أعداءه، وكان بعض سجانيه يبكي أمامه ويتلمس منه العفو، لم ينفع معه الجوع ولا القيود ولا ظلمة السجن في النيل من إرادته، وكان هارون يسعى في كل شيء من أجل رؤية الإمام خاضعا، حتى أنه أرسل له ذات يوم جارية حسناء علها تغوي الإمام، فعادت مبهورة بروح الإمام فإذا هي تترك حياة اللهو والمجون. شكرا لهيفاء حسن من المملكة العربية السعودية، ونستمع إلى صوت كريم آخر. مدينة قم المقدسة، السلام عليكم أبو حسن. يا أهلا وسهلا، عظم الله أجركم، من مدينة قم أليس كذلك؟
أيوة.
أهلا أهلا وسهلا، حياك الله.
أهلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم بعد اليوم أنا؟
الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله أبو حسن.
إن شاء الله. إيه،
الله يعافيك.
من المطر ولا من الثلوج ما أدري.
لا الله يعطيك الصحة والعافية.
إن شاء الله جميعا.
الله يخليك.
إن شاء الله. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية بمناسبة شهادة إمام باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي قضى أكثر عمره في السجون من سجن البصرة إلى سجن في بغداد وهكذا، يعني حتى وصل إلى البغداد في سجن سندي بن شاهق الملعون الذي سمه في الرطب، وبواسطة هذه الرطب أو هذا الرطب استشهد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أي ونرجو الله إن شاء الله بحق هذا باب الحوائج إن شاء الله أن يقضي جميع حوائج جميع الناس إن شاء الله وجميع المسلمين وبالخصوص إن شاء الله حوائج محور المقاومة.
آمين.
وبالخصوص المجاهدين إن شاء الله.
آمين آمين.
وسلام عليه يوم ولد ويوم عاش مجاهدا ويوم استشهد ويوم يبعث حيا
شفيعا إن شاء الله.
وعليكم
ألف سلام. شكرا لك أبو حسن من قم المقدسة، حياك الله. شكرا جزيلا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. نعم أحبتي الأفاضل أعزائي الأكارم، عمر الإمام موسى بن جعفر كان 55 عاما، قضى منها 20 عاما في حياة والده الإمام الصادق عليه السلام و35 عاما بعد استشهاده، وعاش تلك الفترة في زمن أبيه، وارتاد مدرسته العلمية الكبرى التي أنشأها في الكوفة والتي خرجت الآلاف من العلماء والفلاسفة والفقهاء والمحدثين، حتى قال الحسن الوشاء عند مروره بمسجد الكوفة: أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. أما منزل أبيه الصادق عليه السلام فكان أيضا مدرسة علمية يرتادها كبار العلماء والفقهاء. عبر الواتساب أيضا الأخت أم علي نشكرها جزيل الشكر، تكتب: السلام على المردود الساق بحلق السجون، السلام على المسجون في ظلم المطامير، السلام على المرمية جنازته على الجسر والمنادى عليه إمام الرافضة، السلام على راهب آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لك يا أختنا أم علي. نعود إلى سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، ومرة أخرى نحييك ونعتذر على انقطاع الخط سماحة الشيخ.
حياكم الله.
حياك. شكرا شكرا. نعود إلى سؤالنا، وهو بأنه ما هي المواقف التي تأثر بها أعداء الإمام الكاظم عليه السلام؟
كنا نقول بأنه من الإمام صلوات الله عليه، وهذا معروف مدى وبلاغة التأثير التي كانت لأئمة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك كان يحاول الحكام دائما بأنه تقييد حرية الأئمة عليهم السلام، لعله أنهم يحدون من تأثير الذي يمت الله عليه. وطبعا الإمام يعني نحن كما نعرف بأن الإمام صلوات الله عليه تأثيره بجوانب متعددة، يعني من ناحية سلوكه، من ناحية علومه، من ناحية عبادته، من ناحية أخلاقه، يعني كل تصرفات الإمام يعني على بين الناس عادة تؤثر بقلوب الناس وبنفوس الناس، خاصة أختي العزيزة. كما يعني كان يحاول هؤلاء الحكام الظالمون تشويه صورة الأئمة، وخاصة أيضا تشويه صورة الإمام الكاظم. يعني عادة كانوا يبثون بين الناس الكثير من الأكاذيب التي يحاولون من خلالها
يشوهوا سمعتهم وسمعة الإسلام.
ولذلك يعني عادة هذه الأمور عندما يستبان كذبها وعدم واقعيتها، وخاصة حتى نحن تقول الروايات أنه كان يعني بعض رؤساء السجون كانوا يعني أدخل الإمام يعني بأكاذيب وتشويهات لشخصية الإمام، كانوا يقولون يبعثون للخليفة هارون الرشيد عليه اللعنة بأنه نحن لم نجد ما قلت عنه، لم نجد مثلا ما قلت بأنه يريد يعني الثورة على الحكم، وإن كان طبعا هو يستحقون أن يقوم الإنسان بالثورة عليه، ولكن كان للإمام صلوات الله عليه يعني مبررات معينة حتى طبعا تتيح له الفرصة ذلك، ولكن كانوا طبعا يتفاجؤون أنه بسلوك الإمام، بشخصية الإمام، بكلام الإمام، بعبادة الإمام، حتى يعني كان ينقل الإمام من سجن إلى سجن خوفا من تأثر السجانين به وانقلاب السجانين على الحاكم. وطبعا هذه نعم، كانت هذه طبعا يعني الدوافع الكبيرة للحاكم الظالم بأن يتخلص من الإمام. يعني إذا تركه خارج السجن سيكون تأثيره كبير جدا.
سبحان الله، سمحت الشيخ، سبحان الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. يعني مهما فعلوا فالله سبحانه وتعالى متم نوره. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلي أسماء الأئمة الإسلام، ومستحيل أن يندثر أو يندثروا هؤلاء الكرام البررة. سؤالنا الأخير من حضرتك سمحت الشيخ، بأنه نحن حينما نقرأ التاريخ ونسمع ونعرف كلنا عن سيرة أهل البيت سلام الله عليهم بأنهم كلهم قضوا إما تهجيرا أو قتلا في سبيل الله، ما هي الدروس والعبر التي نستلهمها من خلال هذا البذل والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى؟
طبعا الأئمة عليهم السلام لم يتركوا لنا عذرا في التخلي عن مسؤولياتنا.
نعم،
وأمام أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن ننشر العلم، فهناك الكثير من العلوم التي تركها لنا أئمة أهل البيت عليهم السلام والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وإذا أردنا الأخلاق، فهناك الكثير في جعبة الأئمة عليهم السلام من الأخلاق ومن السلوك ومن التحمل ومن المواجهة. ولذلك حقيقة من يقتدي بأئمة أهل البيت عليهم السلام ويسير على خطاهم يعني يشعر في هذه الدنيا بالكثير من الراحة والكثير من الطمأنينة والكثير من السكون النفسي، لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام فعلا علمونا منهجا أخلاقيا تربويا علميا دينيا عقائديا يمكن أن نواجه، كما ذكرت بعض الروايات أنه نواجه بها الجبال. ولذلك أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم والإمام القاسم الذي فعلا كان في مرحلة مفصلية مهمة جدا، كما قلت أنه في مرحلة صعود العباسيين، ولعله طبعا العباسيين كما هو معروف أنهم حاولوا بطبيعة الأمر، الإنسان عندما يأتي للحكم عادة يأتي بالبطش، يعني غالبا هؤلاء يأتون كذلك، يعني كما هي الانقلابات وكما هي الحكومات التي تزول وتأتي غيرها، فيأتون بالبطش والظلم لمن يخافون منهم. فلذلك بطشهم بالأمويين، والأمويين بطشوا بالناس، وأيضا العباسيين أيضا كانوا حكاما ظالمين. ولكن طبعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه اختار طريقة التي هي تعرف عند أئمة أهل البيت عليهم السلام وعند رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أسس هذا المنهج، وهو التقية. التقية لأجل الحفاظ على الدين ولأجل الحفاظ على المسلمين وعلى الأرواح. ولذلك يعني التقية هي ليست يعني ابتعاد عن المسؤولية، بل هي مسؤولية ولكن بطريقة أخرى، ممارسة المسؤولية والوظيفة الإلهية بطريقة يعني يمكن أن تكون يعني ناجحة. ولذلك الإمام صلوات الله عليه اختار طريق التقية، حتى أنه كان يستشهد بحديث أبيه الإمام الصادق عليه السلام عندما كان يسأله البعض لماذا لا تقوم بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، كان يقول إن التقية من دين آبائي وأجدادي، ومن لا تقية له لا إيمان له.
أحسن.
فلذلك اختار الإمام صلوات الله عليه هذه التقية. وحتى معروف الإمام صلوات الله عليه حتى في يعني أن التقية لم تكن نوع من التقييد والتكبير والابتعاد عن الناس والظهور كما يقول البعض يحاول اتهام أئمة أهل البيت أو مظهور بشخصيتين أو بوجهين يعني كالمنافقين، ولا يغضب الله أبدا. كان الإمام صلوات الله عليه يتستر على أتباعه كما في علي بن يقتين. علي بن يقتين الذي كان يعني يظنه العباسيون بأنه موال لهارون الرشيد وكذا، وحتى أنه وصل إلى أعلى المراتب في الوزارة والحكم، ولكن كان الهدف من ذلك هو تخفيف الظلم عن الناس، وهو طبعا مساعدة المظلومين والمحرومين. هذه التقية التي استعملها الإمام صلوات الله عليه، وهذه التقية التي حاول من خلالها حفظ طبعا الأرواح المؤمنين وكذلك أيضا الإمام صلوات الله، لأنه ممكن بعض الأحيان بتعرفي أختي يمكن أن يقول بعض الناس مثلا أنه لماذا الإمام تصرف بهذا التصرف وكذا، ولكن طبعا النتيجة هي التي تبين أحقانية الموقف الذي يسلكه الإمام. لاحظي أن سلوك بني العباس مع كل ظلمهم وبطشهم لم يبقى لهم أثر، كذلك الأمويين لم يبقى لهم أثر، والذي بقي حتى اليوم منذ ما يزيد عن ألف سنة هو خط الإسلام، خط أتباع أهل البيت.
سمحتش يا ربي في فرص أخرى نتحدث معك، وأشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي سنحتها. عظم الله أجوركم
ومبارك لكم أيضا أيام
الله يبارك فيك الفجر. الله يبارك فيك، شكرا شكرا جزيلا سمحت الشيخ، شكرا.
مع السلامة.
السلام عليك يا ابن رسول الله، أشهد أنك صادق أديت ناصحا وقلت أمينا ومضيت شهيدا، لم تؤثر عما على الهدى ولم تمل من حق إلى باطل، صلى الله عليك وعلى أبائك وأبنائك الطاهرين. السلام على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة، ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل، ومألف البلوى والصبر، والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون. أعزائنا وصلنا إلى ختام لقائنا الرهب الشهيد، البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. وأنا أعتذر جدا من الأخ غزوان علي عبد الله من العراق على عدم قراءتي لمشاركته. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، أشكركم جزيل الشكر، عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لكم العزاء، اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا واصلح أحوالنا. إلى اللقاء.